ويتضح مما تقدم أن حصون خيبر الستة الأولى فتحت عنوة، والحصنان الأخيران فتحا صلحا، فكان فيئا لرسول الله، وقد وجد فيهما المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية بجعابها، ووجدوا صحائف عديدة. ولما طلبها اليهود أمر صلى الله عليه وسلم بإعادتها إليهم، ولم يغيبوا شيئا غير حلي بني النضير، وهي كما قدمنا حمل جلد بعير. وفي الامتاع ان رسول الله سأل عنه كنانة ابن ابي الحقيق فقال الهبته الحروب، فدفعه للزبير بن العوام يستجوبه عنه، فقال كان عند حيي بن اخطب يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا الى الخربة ففتشوها فوجدوا بها ذلك الجلد، وقد ضاع منه شيء كثير، فكان فيه خلاخل وأقرطة وخواتم الذهب وعقود الجواهر والزمرد وظفار مجزع بالذهب، قومت كلها 10,000 دينار. وقد تم فتح خيبر بعد أن قتل من اليهود 93 رجلا، واستشهد من المسلمين 34 رجلا، وفي رواية أخرى 14 رجلا فقط. وأمر رسول الله بالغنائم فقسمت، وكانت في جملتها، وكانت من جملتها السبايا. فجاء دحية بن خليفة الكلبي وقال يا رسول الله أعطني جارية، فقال اذهب وخذ لك واحدة منهن، فذهب وأخذ صفية بنت حيي بن أخطب وكانت حسناء، فتنافس الناس فيها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير وهي لا تصلح إلا لك، فقال ادعوه وليأتي بها. فجاء بها فقال له رسول الله خذ جارية غيرها ودعها، فأخذ أخت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق زوج صفية. عنوان رعايته صلى الله عليه وسلم لعواطف النساء وشفقته بهن. لما سبيت صفية ومعها ابنة عم لها، مر بهما بلال بين قتل اليهود، فلما رأتهم بنت عم صفية رقت لهم وصاحت وهتكت وجهها، وعندما رآها رسول الله على تلك الحالة أشفق عليها وقال اغربوا بهذه الشيطانة عني، وقال لبلال أنزعت منك الرحمة حتى تمر بامرأتين على قتلى قومهما؟ وعن صفية قالت انتهيت إلى رسول الله وما من الناس أحد أكره إلي منه، قتل أبي وزوجي وقومي، وما زال صلى الله عليه وسلم يلاينها حتى صفت بعد كدرها. ومما قال لها إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إنهم قالوا لي كذا وكذا وصنعوا بي كذا وكذا، وأخذ يعد لها مساوئهم التي مر بنا ذكرها. قالت صفية وما زال يعتذر إلي حتى ذهب ذلك من نفسي، فما قمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إلي منه. وبعد أن اصطفاها لنفسه جعلها عند أم سليم وهي أم أنس بن مالك خادمه، وما زالت بها تهذبها وتعلمها حتى لان قلبها للإسلام، ثم أعتقها وخيرها بعد العتق بين أن ترجع إلى ما بقي من أهلها أو تسلم فيتخذها حليلة له، فقالت أختار الله ورسوله، ثم أسلمت وجعل عتقها مهرا لها تزوجها به، وقال صلى الله عليه وسلم عتق الأمة صداقها. عنوان قسمة غنائم خيبر. ولما تم فتح خيبر واطمأن الغطفانيون على أهليهم رجعوا إلى خيبر، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح حصونها وجيوشه مستوية عليها مستولية عليها. عند ذلك قال عيينة بن حصن سيد غطفان لرسول الله: أعطنا الذي وعدتنا من غنائم حلفائنا، فقد امتنعنا من قتالك. فقال له: كذبت، إن الصياح الذي سمعت أنفذك إلى أهلك، ولكن لك ذو الركبة. حاشية: لما كان عيينة آتيا إلى خيبر في جموعه لإنجاد اليهود قال لقومه: أبشروا، فإني رأيت الليلة في النوم أني أعطيت ذا الرقيبة، وهو جبل بخيبر، وتأويل ذلك أني أخذت برقبة محمد، وقد بلغ ذلك إلى رسول الله فأورده هذه الرؤيا للاستهزاء. انتهت الحاشية. ولكن لك ذو الرقبة، قال عيينة: وما ذو الرقبة؟ قال: الجبل الذي رأيت في منامك أنك أخذته. فعاد ميؤوسا بعد أن خسر الصفقتين. وقبل ارتحاله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر، فأخرج من الغنائم خمسها، وقسم الأربعة أخماس على المقاتلين، فأعطى الراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم، ومن جملة من أسهم له سبيعة بن عبد المطلب بن عبد مناف واسمه علقمة، ولم يعطي أحدا، غاب من أهل الحديبية إلا لجابر بن عبد الله. ورضخ، حاشية: رضخ لهن، أعطاهن شيئا من الغنيمة. انتهت الحاشية. ورضخ للنساء اللائي سافرن معه، وكنا 20 امرأة، فيهن صفية عمته صلى الله عليه وسلم، وأم سليم، وأم عطية الأنصارية. قالت: أتيت رسول الله قبل خروجه إلى خيبر في نسوة، قلنا: يا رسول الله، نريد الخروج معك، نعين المسلمين ما استطعنا. فقال: على بركة الله. فلما افتتح خيبر رضخ لنا، وأخذ هذه القلادة ووضعها في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا، وأوصت أن تدفن معها، وهي أفضل ما كسبت في حياتها. عنوان: الصلح مع يهود خيبر. وبعد أن تم فتح الحصون ونزل اليهود على حكم الرسول، سألوه أن يدفع لهم الأرض، وقالوا: نحن أدرى بزراعتكم منكم. فدفعها إليهم، واتفق معهم على إعمارها بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع، وأبقى لنفسه الحق في إخراجهم منها متى شاء. حاشية: متى أخلوا بأمن المسلمين. انتهت الحاشية. وقد استمروا فيها إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجلاهم عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إلى خيبر في كل سنة عبد الله بن رواحة خارصا، حاشية: خارصا أي مقدرا منتوجها وغلتها. انتهت الحاشية. فشكوا منه سنة إلى رسول الله خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال: تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فخرج بعده جبار بن صخر، وكان خارصا للمدينة. فولى صلى الله عليه وسلم على خيبر بعد فتحها عمرو بن سعيد بن العاص، ولم يطل حتى كر راجعا إلى المدينة. عنوان: قدوم المهاجرين من الحبشة على رسول الله. وقدم من الحبشة بعد فتح خيبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، وكانوا 16 رجلا عدا النساء. فتلقاه رسول الله قائما وعانقه وقبل جبهته، ثم قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما رأى جعفر رسول الله حجل حاشية، أي مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله كما يفعل للحبشة ذلك التعظيم، كما يفعل الحبشة ذلك التعظيم، انتهت الحاشية. فقال صلى الله عليه وسلم: جعفر أشبه الناس بي خلقا وخلقا. فرقص أمامه بهذا الثناء، وكانت معه زوجه أسماء بنت عميس، وقد ولدت له بالحبشة ابنه عبد الله. وقدم مع عبد الله بن جعفر الأشعريون أبو موسى الأشعري وأخوه أبو بردة وأبو رهم، وقد صافحوا الناس بالسلام. فقال رسول الله: إن أهل اليمن قد سنوا لكم المصافحة. وقال: من تمام محبتكم المصافحة. ومن ذلك اليوم صارت سنة متبعة بين المسلمين، يحيي بعضهم بعضا عند اللقاء. وقدم أيضا مع جعفر وفد الحبشة 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة، 8 من روم أهل الشام. فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. وقدم الطفيل بن عمرو ومعه أبو هريرة في طائفة من قومهما دوس، جاءوا المدينة وكانوا 80 بيتا، فأخبروهم أن رسول الله على خيبر. ولما صلوا الصبح خلف سباع ابن عرفطة الغفاري زودهم وسيرهم إلى خيبر، فلقوا رسول الله محاصرا لحصن الكتيبة، فأقاموا معه حتى تم فتح خيبر. ولما قدم هؤلاء على رسول الله هدى الله دوسا وأسلموا جميعا، كما أشرنا إلى ذلك لما ذكرنا خبر إسلام الطفيل بعدما لقي رسول الله بمكة. حاشية: معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول صفحة 122 إلى 123، انتهت الحاشية. عنوان: قدوم أم حبيبة أم المؤمنين. قدمنا أنها كانت ممن هاجر مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فتنصر هناك ومات على النصرانية، وبقيت أم حبيبة على إسلامها. وفي افتتاح المحرم من السنة 7 أرسل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ليزوجه منها ويوفدها إلى المدينة. وقد قصت علينا أم حبيبة كيف علمت أن رسول الله يتزوجها. قالت: رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: يا أم المؤمنين. ففزعت فأولتها بأن رسول الله يتزوجني، فما شعرت إلا وجارية النجاشي قد دخلت عليه، فقالت لي: إن الملك يقول لك إن رسول الله كتب إليه أن يزوجك منه، ويقول: وكلي من يزوجك. فقلت: بشره الله بالخير. فأرسلت بالوكالة إلى خالد بن سعيد، وأعطيت تلك الجارية سوارين وخلخالين وخواتم فضة، سرورا بما بشرت به. فلما كان العشي من ذلك اليوم، دعا النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين فحضروا، وخطب النجاشي بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: إن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. فأجبنا إلى ما دعا إليه، وقد أصدقها 400 دينار، ثم سكبت دنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد بن العاص قال: لقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله. ودفع النجاشي الدنانير لخالد بن سعيد، فقبلها وأرسلها مع جارية النجاشي لأم حبيبة فأعطتها فوق ما تقدم 50 دينارا. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغد جاءتني جارية النجاشي فردت علي جميع ما أعطيتها وقالت: إن الملك أمر ألا أرزأك منه شيئا، وعزم على نسائه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من عطر، فأتت منهن بعطر وعنبر وزباد كثير، وقالت: حاجتي إليك أن تقرئي رسول الله سلامي. ولما وصلت أم حبيبة إلى رسول الله وأقرأته سلام الجارية قال عليها السلام ورحمة الله وبركاته. عنوان: عقد الصلح مع فدك. لما مر رسول الله بفدك حين خروجه إلى خيبر، بعث محيص بن مسعود إلى يهودها يخوفهم ويحذرهم أن يصالحوهم، فجعلوا يتربصون وقالوا في أنفسهم: إن بخيبر 10,000 مقاتل من اليهود، فيهم عامر وياسر والحارث ومرحب، وهؤلاء سادات اليهود جميعا وولاة أمورهم، ما نرى محمدا يبلغ معهم أمرا. فأقام عندهم محيص 2 يوم، فلما عزم على الرحيل قالوا: نحن نرسل له منا رجالا يأخذون لنا منه الصلح. كان ذلك وهم يظنون أن رسول الله لا يقدر على فتح خيبر، حتى إذا جاءهم النذير بدخول المسلمين إلى حصن ناعم، فأرسلوا إليه من قبلهم وفدا على رأسه نون بن يوشع يصالحونه على حقن دمائهم، وأن يكون لهم نصف الأرض ولرسول الله النصف الآخر، فصالحهم على ذلك ونزلوا على حكمه. وكان رسول الله ينفق من إيراد فدك كما ينفق منها على صغار بني هاشم وتزويج الأيام منهم. عنوان: استهواء قريش بنشر الأخبار الكاذبة في حق رسول الله. وفد الحجاج بن علاط والد نصر بن حجاج على رسول الله وهو على خيبر بعد فتحها فأسلم، وكان الحجاج مكثرا من المال، فقال: يا رسول الله، إن مالي عند امرأتي بمكة ومفترق في تجارها، فأذن لي أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي، فلا أقدر على أخذ شيء منه متى علموه. فأذن له فقال: لا بد لي من أن أتقول شيئا وأذكر خلاف الواقع لأسترجع مالي. قال: قل. فخرج وعاد إلى مكة، حتى إذا وصل إلى الحرم وجد رجالا من قريش يتحسسون الأخبار، وقد بلغهم أن رسول الله صار إلى خيبر، وهم يعلمون أنهم أهل قوة ومنعة في بلادهم. وحصلت بين قريش مراهنة على من يغلب، ففريق يرى أن الغلبة لرسول الله وعلى رأسهم حويطب بن عبد العزة، وفريق على رأسهم ابن عباس بن مدراس يرى الغلبة ليهود خيبر، وتراهنوا على 100 بعير، فقالوا: هذه الحجاج هذه هذا الحجاج قد أقبل وعنده والله الخبر اليقين. ولم يكن لديهم علم بإسلامه، فجاءوه وقالوا: يا حجاج، قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر. حاشية: القاطع أي الذي قطع قومه، يعنون به رسول الله، انتهت الحاشية. فقال: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم. فاجتمعوا عليه يقولون: إيه يا حجاج؟ فقال لهم: لم يلق محمد وأصحابه قوما يحسنون القتال غير أهل خيبر، فهزم هزيمة لم يسمع بمثلها أبدا، وأسر محمد، وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم، فصاحوا أبشروا يا أهل مكة قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال الحجاج: فقلت أعينوني على غرمائي، لا بد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك. فجمعوا له ماله أحسن ما يكون، وفشل قول بهزيمة محمد في مكة، وأظهر المشركون الفرح والسرور، وانكسر من كان بها من المسلمين. وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب فأوهنه الخبر عن القيام، فبعث إلى الحجاج غلاما يقول: الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جئت به حقا. فقال له الحجاج: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخلي إلي بعض بيوته لآتيه بالخبر على ما يسره، واكتم عني ما سمع. فأقبل الغلام فقال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأن لم يمسه شيء، وأخبره بما سمعه من الحجاج. فاعتنقه العباس وقال: لله علي عتق 10 رقاب. فلما حان وقت الظهر جاء الحجاج فناشده الله أن يكتم عنه 3 أيام، وقال: إني أخشى الطلب، فإذا مضت 3 فأظفر أمرك. فوافقه العباس على ذلك، فقال: إني قد أسلمت، وإن لي مالا عند امرأتي ودينا على الناس، ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلي. إني تركت رسول الله قد فتح خيبر، وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها، وتركته عروسا بابنة ملكهم حيي بن أخطب، وقتل ابن أبي الحقيق، ثم ودعه وانصرف بعد أن سري عن العباس رضي الله عنه. ولما أمسى المساء خرج الحجاج من مكة وصار إلى المدينة، وطالت على العباس تلك الليالي 3. فلما مضت عهد العباس إلى حلة فلبسها وتخلق حاشية، أي تطيب بالخلوق، انتهت الحاشية، وأخذ عصاه، ثم أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون عندما مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، هذا والله التجلد لحر المصيبة. قال: كلا، والله الذي حلفتم به لم يصبني إلا خير بحمد الله. أخبرني الحجاج أن خيبر فتحها الله على يد رسوله، وجرت فيها سهام الله ورسوله، واصطفى رسول الله صفية بنت ملكهم حيي بن أخطب لنفسه، وأنه تركه عروسا بها، وإنما قال لكم ما قال ليخلص ماله، وإلا فهو ممن أسلم. فرد الله الكآبة على المشركين فقالوا: انفلت عدو الله، ولو علمنا لكان لنا وله شأن. ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بما قاله العباس. عنوان: جرائم اليهود هي التي أقضت مضاجعهم وكانت سببا في إخراجهم من بلاد العرب. بعد أن أقر رسول الله يهود خيبر وفدك في أراضيهم بشرط منع الأذى عن المسلمين، خالفوا هذا الشرط 3 مرات: مرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتين في عهد عمر رضي الله عنه. أما المرة الأولى التي كانت في عهد رسول الله فهي تتمثل في قتل عبد الله ابن سهيل الأنصاري، وقد وجد قتيلا في جب من جباب يهود الشك، فسألهم أخوه محيصة عنه فأقسموا له أنهم ليس لهم به من علم، ولما يأس من إقرارهم ذهب هو وأخواه عبد الرحمن وحويصة، وهذا كان أكبرهم، إلى رسول الله، فأراد عبد الرحمن وهو أصغرهم أن يتكلم، فقال له رسول الله: كبر كبر، فسكت. ثم أراد محيصة أن يتكلم فقال له أيضا: كبر كبر، فسكت فتكلم حويصة ورفع إليه قضية مقتل أخيه عبد الله وقال إن اليهود تتهمنا وظنتنا حاشية الظنة الشبهة والريبة انتهت الحاشية. فقال صلى الله عليه وسلم أما أن يد صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. ثم كتب إلى يهود خيبر في ذلك إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب ثم كتب إلى يهود خيبر في ذلك فأجابوه بأنهم ما قتلوه ولا علم لهم به. فقال لإخوة عبد الله تحلفون يمين القامة وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد. قال فتحلف لكم اليهود؟ قالوا يا رسول الله ليسوا بمسلمين. ولما لم تقم له صلى الله عليه وسلم البينة وأبى إخوة عبد الله أن يؤدوا اليمين وداه من عنده 100 ناقة 25 جذعة 25 حقة 25 بنت لبون 25 بنت مخاض وعدها المسلمون سابقة لليهود. وأما المرتان اللتان خالفوا فيهما شرط الرسول في عهد عمر رضي الله عنه فالأولى إغراؤهم على قتل مطهر بن رافع وذلك أنه قدم خيبر 10 من الأعلاج جلبهم من الشام ليعملوا بأرضه فأقام بخيبر 3 أيام فقال لهم اليهود أنتم نصارى ونحن يهود وهذا سيدكم من العرب وهم قوم قهرونا بالسيف وأنتم 10 رجال وهو رجل واحد يسوقكم إلى الجهد والبؤس وستكونون في رق شديد فإذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه. فقال الأعلاج ليس معنا سلاح. فدس لهم اليهود 2 أو 3 سكين فلما خرجوا من خيبر أقبلوا على مطهر بسكاكينهم فخرج يعدو إلى سيفه وكان في قرابه على راحلته فأدركوه قبل الوصول وبعجوا بطنه ثم انصرفوا سراعا حتى عادوا إلى خيبر فآواهم اليهود وزودوهم إلى الشام وجاء الخبر بذلك إلى عمر. والثانية جدع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يديه ورجليه لما خرج إلى خيبر في خلافة أبيه وكان عاملا له هناك فعدى عليه اليهود من الليل فتلقى ذلك المسلمون باستياء شديد كانت عاقبته وخيمة على اليهود. عنوان قرار مجلس شورى المسلمين بإجلاء اليهود عن الحجاز. لما طفح كيل عدوان اليهود على المسلمين ولم يعد في قوس الصدر منزع دعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كبار الصحابة للمشاورة فيما يصنع باليهود بعد أن تكررت جرائمهم ولم يظهر فيها أثر للفاعلين. فخاطبهم قائلا أيها الناس كان رسول الله عامل أهل خيبر على أموالهم وقال لهم نقركم على ما أقركم الله ففعلوا بعبد الله ما فعلوا وفعلوا بمطهر بن رافع ما فعلوا وعدوا على عبد الله بن سهيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هؤلاء أصحاب رسول الله وليس لهم عدو غيرهم وأن حدوث هذه الوقائع لدليل على نقض العهد الذي أعطاهم رسول الله لذلك رأيت إجلاءهم من أرض الحجاز. فقال طلحة بن عبد الله قد والله أحسنت يا أمير المؤمنين ووفقت فهم أهل سوء. وتكلم عمر فقال من معك على مثل رأيك؟ فقام المهاجرون والأنصار جميعا وأيدوه فسر عمر بذلك. فلما أجمع الصحابة على ما رآه عمر وعلم اليهود أنهم مخرجون من البلاد أرسلوا أحد بني الحقيق إلى أمير المؤمنين يحتجون. فقال مبعوثهم أتخرجنا من بلادنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على أرضنا ونخيلنا وشرط ذلك لنا؟ قال عمر ترتطن أنسيت قول رسول الله لك؟ كيف بك إذا خرجت من خيبر يعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: هذه كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت، ما كان هازلا حين قال لك ما قال. وهنا ذكره الصحابة بالوصية التي أوصى بها رسول الله حين أدركته الوفاة. ولا شك في أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعيد في تركيز بناء الدولة الإسلامية على أساس الوحدة العربية روحا وجسما، وقد رويت عنه في ذلك أقوال كثيرة على ألسنة الصحابة، فمنهم من نقل حديث: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، ومنهم من سمع قوله: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. واستدرك على من سمعه والمشركين، وأثبت آخرون أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم قوله: أخرج اليهود من الحجاز. وفي رواية: إن عشت إلى قابل أخرجت اليهود والنصارى من الحجاز. فلما اتفق أكابر الصحابة على القرار الآنف لم يكن بد لعمر بن الخطاب من تنفيذه، فقد أمر رضي الله عنه بتقويم ما كان ليهود خيبر وفدك ونصارى نجران من المكاسب، وأعطاهم قيمة ذلك، وخيرهم أين يذهبون، وأجلهم 3 أيام غير يومي الدخول والخروج. فخرج اليهود والنصارى من تلك البقاع 3، وهي اليمامة والطائف والمدينة لآخر مرة، فذهبوا إلى تيماء وأريحة والشام وأقطعهم هناك. وفحص عمر بنفسه جلاءهم حتى تيقنه وثلج صدره، بحيث لم يشهد الناس بعد ذلك في جزيرة العرب دينا غير الإسلام. عنوان: واقعة وادي القرى. بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم بجنوده من خيبر قافلا إلى المدينة، مر على وادي القرى، وكان به حصن لليهود، فأراد رسول الله أن يدخلهم في الطاعة، فنزل بهم أصيلا بعد غروب الشمس، فلجأ اليهود إلى داخل الحصن، فأقام عليهم 4 أيام يحاصرهم، وعقد للجند 4 ألوية، لواء إلى سعد بن عبادة، ولواء إلى الحباب بن المنذر، ولواء إلى سهل بن حنيف، ولواء إلى عباد بن بشر، وأرسل إلى اليهود يدعوهم إلى أحد أمرين، إما الإسلام وإما الطاعة. يدعوهم إلى أحد أمرين، إما الإسلام وإما الطاعة، ففضلوا القتال على التسليم، وكان قتالهم مبارزة. فافتتح المبارزة 2 منهم، قتلهم الزبير 1 بعد 1، وخرج للثالث علي بن أبي طالب فألحقه بالأولين، ثم خرج لهم أبو دجانة الأنصاري قاتلهم، ولم يزالوا يبارزونه 1 واحدا حتى قتل منهم 11 رجلا. فأحجم اليهود عن الخروج وقرروا التسليم، فأعطوا ما بأيديهم، وفتح المسلمون الحصن عنوة، فأصابوا به أثاثا ومتاعا، وقسم صلى الله عليه وسلم ما أصابه على أصحابه، وترك الأرض والنخيل بأيدي اليهود، عاملهم عليها على ما عامل عليه يهود خيبر. وولى عليهم عمر بن سعيد بن العاص، ولم يقتل من المسلمين في هذه الواقعة غير عبده صلى الله عليه وسلم الذي كان يرحل له، فقد أصابه سهم بينما كان يحط الرحل فقتله. ولما بلغ يهود تيماء وهم على مسير 7 مراحل من المدينة في طريق الشام ما حصل ليهود خيبر ووادي القرى، خافوا على أنفسهم فبعثوا إلى رسول الله بطاعتهم وسألوه أن يقرهم على الجزية فصالحهم على ذلك فأقاموا ببلادهم وأرضهم في أيديهم وولى عليهم صلى الله عليه وسلم من قبله يزيد بن أبي سفيان ثم تحول إلى المدينة فدخلها مؤيدا منصورا. عنوان: سرية عمر بن الخطاب إلى تربة حاشية واد بقرب مكة على مسيرة 4 أميال منها ويقال له عجز، وفي سيرة دحلان وهو بناحية العبلاء، الجزء الثاني صفحة 62 انتهت الحاشية. بعث إليها صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعه 30 رجلا، وكان خروجهم في شعبان سنة 7 من الهجرة، وأرسل معهم دليلا من بني هلال، فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، فأتى خبرهم إلى الطائفة التي كانت بقربة من هوازن، فهربوا وجاءهم عمر إلى محلهم فلم يلق منهم أحدا، بل ترحلوا وأخذوا أموالهم من نعم وغيرها فعادوا إلى المدينة. فلما كانوا بذي الجدر وهو على 6 أميال من المدينة قال له الدليل: هل لك في مناجزة جمع آخر من اليهود قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله بهم، إنما أمرني أن أعمد لقتال هوازن بطربة ثم كر راجعا إلى المدينة. عنوان: سرية أبي بكر إلى بني كلاب حاشية قبيلة بنجد بناحية ذرية انتهت الحاشية. بعث رسول الله إلى بني كلاب أبا بكر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة، كان فيهم سلمة بن الأكوع، وحكى عن الواقعة فقال: فشننا الغارة فوردنا الماء وقتل من قتل منهم، ورأيت الذرارية فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل وقتلنا وسبينا، وقتلت بيدي 7 من المشركين، ثم رجعنا إلى المدينة. عنوان: سرية بشير بن سعد إلى بني مرة. بعث رسول الله بشير بن سعد الخزرجي إلى بني مرة بفدك في 30 رجلا، وكان خروج هذه السرية في شعبان سنة 7 من الهجرة. فلما وصلوا منازل القوم لقوا رعاة الشاء فسألوهم عن بني مرة فقالوا: في بواديهم، والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء. فاستاقوا النعم والشاء وانحضروا إلى المدينة، فخرج الصريخ في أثرهم فأدركوا منهم العدد الكثير، فباتوا يترامون بالنبل حتى فني نبل السرية أصحاب بشير. فلما أصبحوا حملوا على السرية حملة واحدة فقتلوا من ولى هاربا، وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ارتث حاشية ارتث جرح انتهت الحاشية، وكان به رمق، فضربوا كعبه اختبارا لحاله أهو حي أم ميت، فلما لم يتحرك قالوا مات، ورجعوا بنعمهم وشيحهم. وحمل خبر السرية علبة بن زياد إلى رسول الله، ثم قدم بعده بشير بن سعد فإنه استمر في القتلى، فلما أمسى تحامل حتى ورد إلى فدك فأقام عند يهودي أياما، ولما ارتفع الجرح وقوي على المشي عاد إلى المدينة. عنوان: سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى أهل الميفعة. أهل الميفعة بطنان من بني عوالي وبني عبد بن ثعلبة حاشية بناحية نجد وراء بطن، وهي على 8 برد من المدينة، وقرأها المؤلف نقل انتهت الحاشية. وهذه السرية مؤلفة من 130 رجلا بقيادة غالب ابن عبد الله الليثي، وكان ذلك في شهر رمضان سنة 7 من الهجرة، فهجموا عليهم في وسط مماتهم فقتلوا من تعرض لهم واستاقوا نعما وشاء إلى المدينة. وعن أسامة بن زيد قال: لما انهزم أهل الميفعة بقي نهيك بن مرداس الأسلمي وقيل الغطفاني، فألجأ غنمه إلى جبل هناك، فلحقته أنا ورجل من الأنصار، فلما أعييناه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا على رسول الله قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: إنما قالها متعودا، فما زال رسول الله يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم فيكفر عني ما صنع. حاشية سيرة الأحلام، والرواية فيها أوضح من ها هنا، انتهت الحاشية. عنوان: سرية بشير بن سعد إلى ناحية خيبر. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة بن حصن جمع من قومه للإغارة على المدينة، فجهز لهم بشير بن سعد الأنصاري ومعه 300 رجل، وسيرهم في شوال سنة 7 من الهجرة، فصاروا بالليل وكمنوا بالنهار حتى أتوا المحل المعين لهم، فأصابوا نعما كثيرة، وتفرق الرعاة وذهبوا إلى القوم وأخبروهم، فتفرقوا ولحقوا بأولياء بلادهم، فتبعهم المسلمون فأصروا منهم رجلين وأتوا بهما إلى المدينة، ولما أسلم أطلقهما رسول الله. عنوان: الخروج إلى عمرة القضاء. حاشية: قال ابن حجر لها 4 أسماء: عمرة القضاء، عمرة القضية، وعمرة الصلح، وعمرة القصاص. انتهت الحاشية. مكث صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا، ولم تكن هذه العمرة الثانية من مغازيه كما عدها البخاري، بل صار إليها مسالما على ما عاقد عليه قريشا في الحديبية. وقد نقل عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم خرج في هلال ذي القعدة سنة 7 معتمرا في مثل الشهر الذي صده فيه المشركون في السنة التي قبلها عن البيت.
من فضلك تابع بقية المادة.